بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تقدم الكلام معنا على طرف من أركان الإيمان التي شرحها ووضحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلى أن انتهى بنا المقام إلى الكلام على أمور الإيمان باليوم الآخر. ولما فرغ منها المصنف رحمه الله تعالى ومن بيانها انتقل إلى بيان الركن السادس والأخير من أركان الإيمان مما تؤمن به أهل السنة والجماعة ويفارقون به أهل الأهواء والبدع، ألا وهو الإيمان بالقدر. فقال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقوله هنا: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وقع في نسخة شرح الشيخ محمد خليل هراس التي حققها الدكتور السقاف، والنسخة أيضا التي حققها أخونا الشيخ ياسين بن علي العدني، زيادة من في قوله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة. وهذه الزيادة الله أعلم إن كانت في الأصل المخطوط الذي رجع إليه، فإنها مشكلة. وقد رجعت إلى أكثر الشروح المطبوعة، ومن أهمها شرح الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، وليست فيه هذه اللفظة، وكذلك شرح الشيخ عبد العزيز ابن فياض رحمه الله الذي هو الروضة المدية، وليست فيه هذه الزيادة التي هي من، وكذلك شرح الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الرشيد والذي هو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وليس فيه هذه الزيادة، وكذلك شرح شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وليس فيه هذه اللفظة. ثم تذكرت أن أخانا أبا عبد الله الشيخ أبا عبد الله بلال الجزائري وفقه الله قد أخبرني بأن في مكتبة شيخنا العلامة ابن عقيل نسخة فريدة من العقيدة الواسطية مخطوطة حصل عليها الشيخ من بعض أهل الشام، واتصلت عليه وطلبت منه أن يرجع إلى المخطوط، ولكن المخطوط كان بعيدا عنه، وكان قد قابله على النسخة المطبوعة في أو ضمن مجموع المتون، فوجد أن النسخة المخطوطة ليست فيها هذه الزيادة، يعني لفظة من. وكذلك رجعت إلى مخطوطة جامعة أم القرى، وهي موجودة على الشبكة، وليست فيها هذه الزيادة. الحاصل أن هذه الزيادة مقحمة قد تكون واقعة في بعض النسخ القطية وهي بلا شك خطأ، ولا نحتاج إلى أن نتأولها، لأن قوله وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة لا تفيد في هذا المقام إلا التبعيض، ولا يمكن أن يقال بأنها مفيدة للجنس، بل هي مفيدة للتبعيض، وكأنه جعل الفرقة الناجية التي نجت من النار من الفرق التي يدخل أو تدخل في أهل السنة والجماعة فتتعدد. هذا قول ليس بصحيح، بل الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم السلفيون، وهم أهل السنة، وهم الجماعة. كل هذه مسميات بمسمى واحد، كما قدمنا ذلك في أول الكتاب. قال رحمه الله تعالى هنا وتؤمن الفرقة الناجية، وتقدم معنا تسميتهم بالفرقة وتسميتهم بالناجية، وأن الناجية هذا وصف لهم لأنهم نجوا من النار، يؤمنون من بين الفرق كلها بالقدر، والقدر هذا كما تقدم معنا هو الركن السادس من أركان الإيمان التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة على الحقيقة. تقول قدرت الشيء وأقدره أو أقدره قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، هذا المراد بالقدر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه أن الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، قال شيخ الإسلام القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، هذا الكلام لشيخ الإسلام ما زال، قال واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال هذا يدل على دقة الإمام أحمد، على فقه الإمام أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، كما في منهاج السنة النبوية. والإمام أحمد رحمه الله توفي ضحى يوم الاثنين، ضحى يوم الجمعة باثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة 41 و200، يعني توفي في سنة 41 و200. وقد وقفت على هذا الكلام لمن هو أعلى درجة وتقدما من الإمام أحمد، وهذا من العلو المطلوب، فإما أن يكون القول من المتوافق أو أن يكون الإمام أحمد أخذه ممن قبله ولم ينسبه إليه، فالأمر في هذا واسع. فقد روى الفريابي بسنده في كتاب القدر عن زيد بن أسلم قال القدر قدرة الله عز وجل، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل، وإسناده حسن إلى زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم توفي سنة 36 و100، سنة 36 و100، وهو متقدم على الإمام أحمد، وهو من شيوخ الإمام مالك، كما أنه في طبقة كما أنه من التابعين، ليس في طبقة التابعين بل هو من التابعين. فالقدر قدرة الله جل جلاله. وقد عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القدر فقال: هو علم الله وكتابته وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. كما في جامع الرسائل والمسائل. وهذا التعريف متضمن لمراتب القدر التي سيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي العلم علم الله السابق، لأن علم الله من صفاته الذاتية وكتابته لها ومشيئته وخلقه. وقد جمعها الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فعرفنا إذن أن القدر من التقدير وهو الهيئة، وعرفنا أيضا أن القدر قدرة الله جل وعلا. وهذا الأثر من أنفس الآثار وأنفعها في هذا الباب. فعرفنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ولا يردون من ذلك شيء، يؤمنون بقدر الله تبارك وتعالى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يؤمنون بالقدر خيره وشره كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله درجات الإيمان بالقدر، فقال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. أراد رحمه الله تعالى أنه لا بد من الإيمان بهذه الدرجات، وأن إيمان العبد لا يكون صحيحا حتى يؤمن بهذه الدرجات. والكلام في القدر كما سيأتي من أول البدع التي ظهرت في عصر متأخري الصحابة، كما في صحيح مسلم في حديث ابن عمر في قصة أهل البصرة. فالمصنف رحمه الله هنا قال: الإيمان بالقدر أي التصديق والإقرار الجازم بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بالله تعالى، الإيمان بأن الله تعالى خلق الخلق، الإيمان بأن الله تعالى ما خلق الخلق. قال: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه هي الدرجة الأولى، وهي درجة العلم. والعلم صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي هو متصف بها، وهو صفة أولية كما قال جل وعلا: هو الأول، فهو الأول في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ومنها العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا هو دليل الدرجة الأولى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا علم الله تبارك وتعالى لما سئل عن أبطال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فإن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف في رسالته البعلبكية. فهذه الدرجة هي درجة العلم، وهي الدرجة التي سينبه شيخ الإسلام، لأن متقدمي القدرية كانوا ينكرونها فما سيأتي. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا المرتبة أو الدرجة أو الشيء الثاني مما تتضمنه الدرجة الأولى، وهي كتابة الله للأشياء كلها. فإن الله جل وعلا كتب الأشياء كلها، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا دليلين على هذه المسألة. الدليل الأول ما سمعتموه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكذلك أشار إلى ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في كتب آجال بني آدم وأعمالهم، لما قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ثم ذكر الحديث، ذكر الحديث وفيه يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا التقدير تقدير الكتاب راجع إلى التقدير الأول، وهو علم الله تبارك وتعالى للأشياء. فالله جل وعلا كتب ما كان وما يكون، من كتب ما يكون، كتب جل وعلا ما يكون من أفعال الخلائق، كتب كل شيء جل وعلا، فإنه علم جميع أحوال الخلائق وكتب تلك الأحوال، وكلهم يجرون على هذا المكتوب. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فالرب تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات، هذا دليل آخر على مرتبة الكتابة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل أيضا الدال على هذا الأمر فقال: فأول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا والمصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى حديث عبادة بن الصامت وأيضا جاء من حديث ابن عباس وصححه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيرهم كثير. وقد ذكر الشراح هنا مسألة اختلف فيها الأئمة من قبل، وهي: هل العرش خلق قبل القلم أم أن القلم خلق قبل العرش؟ وجمهور أئمة السلف كما نسبه إليهم شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى على أن العرش قبل القلم. هذا قول جماهير أئمة السلف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلم خلق قبل العرش استدلالا بهذا الحديث، وهذا الذي انتصر له الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. والقول الأول أيضا عليه جمهور علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ ابن عقيل وغيرهم كثير، فعليه جمهور السلف وعليه جمهور الخلف وجمهور المتأخرين من العلماء. قد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فهذا الذي عليه الجماهير. ورواية الحديث ذكر العلماء لأنه روي بوجهين، روي بوجهين، أول روي أول، فأول ما خلق الله هذا على أنه منصوب على الظرفية، لأن الظروف منصوبة، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، فتكون هنا بمعنى حين، حين خلقه، وأنها مفيدة للظرفية. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ، وخبره القلم، وخبره القلم، وعلى هذا يحتمل المعنى الذي ذهب إليه الآخرون من أن أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم، الذي دلت عليه السنة أن العرش خلق قبل، كما جاء في الصحيحين في الحديث المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. فهذا يدل على أن العرش كان سابقا للقلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعليقا على ما تقدم فقال: كما أصاب الإنسان، كما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهو هنا يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إلى أن قال تعلم أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، وأورده النووي رحمه الله في كتاب الأربعين، وحسنه الشيخ مقبل عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء. ثم قال، ذكر أيضا تتمة الحديث، جفت الأقلام وطويت الصحف. ثم ذكر الدليلين فقد سبق الكلام عليهما، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني أنها مكتوبة في هذا الكتاب من قبل أن نبرأها أو من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. الله تبارك وتعالى علم وكتب، وقد قال جل وعلا وعنده أم الكتاب. فالعلم والكتابة داخلان في الدرجة الأولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا دليلا أدلة أخرى، قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. أراد بقوله جملة يعني أنه أقسام وأنواع، بعضها جملة وبعضها تفصيل، وتفصيلا منها ما هو كتابته جملة، ومنها ما كتابته تفصيلا، ولكن ما بعد الجملة يكون تابعا للجملة، كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم جل في علاه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذه المراتب التي عناها الشيخ رحمه الله تعالى، وسنزيدها بيانا. مسألة القدر من أدق المسائل وأهمها، ما يجب على طالب العلم أن يتعرف عليه، إلا أن الأمر كما سنذكر لاحقا يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم الإشارة إليه من الدليل، فقال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذا داخل أيضا في الكتابة، فإنه راجع إلى ما ذكره من التفصيل، بمعنى أن هذا نوع من التفصيل في القدر. ثم قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، يعني أن غلاة القدرية من المتقدمين كانوا ينكرون العلم السابق للأشياء، وهؤلاء هم المعنيون بما وقع مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حديث حميد بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، لما انطلق حاجين إلى من البصرة وقالوا لعله يوفق لنا لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما، فسألاه فقالوا إنه ظهر أقوام عندنا بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعلمه ولم يكتبه
ولا يقضيه حتى يكون الإنسان هو فاعله. وما هو العلم الذي يثبتونه؟ العلم الكلي. وأما العلم بالجزئيات فإنهم ينكرونه. فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحدث به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذه الطائفة أو المرتبة انقرضت كما يقوله شيخ الإسلام. العلم السابق ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى من هؤلاء معبد الجهني. قال فمعبد الجهني وعمرو بن عبيد وأتباعهما يقولون لا قدر، يعني أن الأمر مستأنف. وهذا الضلال المبين. وقد تبرأ منه ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال شيخ الإسلام وأما الدرجة الثانية. إذن عرفنا الآن أن الدرجة الأولى تتضمن شيئين، العلم والكتابة. قال وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا هو الشيء الثالث من أو المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهو الشيء الأول من الدرجة الثانية، وهو الإيمان بمشيئة الرب تبارك وتعالى. وأهل السنة يؤمنون بالمشيئة النافذة، وهو الإيمان بما شاء الله، الإيمان بأن ما شاء الله كان، والله جل وعلا لا يريد شيئا إلا يكون بكل حال. هذه المشيئة هي المرادفة للإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومقتضى ذلك أن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لا يكون. هذا كما في آيات كثيرة سيذكرها المصنف، سيذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. ثم قال رحمه الله وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. كل ما في هذا الكون من حركة أو سكون فإنه بمشيئة الله. وهذا ظاهر وواضح أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قالوا أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الموجودات معلومة والمعدومات ليست موجودة ولكن الله تبارك وتعالى قادر عليها وهي التي لم تفعل. فالممكن هو الموجود والمعدوم هذا هو المستحيل لكنه ليس مستحيلا على الله. المستحيلات ليست شيئا والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر مثل هذا الكلام في كثير من كتبه وقرر هذا المعنى ونحن نريد أن نمشي على ما ذكره في الواسطية فإن هذا قدر كاذب في معرفة طريقة أهل السنة في باب القدر كما أنه أيضا قد مر معنا الكلام على القدر مرتين فيما سبق في وسطية أهل السنة والجماعة وفي أول العقيدة الواسطية. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وهو الخالق لكل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه. فالله جل وعلا قد شاء ما في هذا الكون ومشيئته نافذة وهذا كله ظاهر الدلالة والمعنى في كلام الله وكلام رسوله وفي الموروث من ما دعت إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يجادل في هذا ولا يماحل إلا من كان شاكا مرتابا في أمور الإيمان وما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته ومعصية رسوله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين إلى آخر كلام. يقول مع ذلك يعني مع كل ما تقرر وتبين من الإيمان بالقدر وأنه أحد الأركان أركان الإيمان الستة وما اشتملت عليه الأشياء الأربعة السابقة التي بينها رحمه الله تعالى وهي قوله وهي على التفصيل الإيمان بعلم الله القديم والإيمان بأن ما علمه كتبه في السابق والإيمان بأن ما شاء الله كان والرابع الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده. وهذه هي الأربع المراتب للقدر. فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وكذلك عن معصية رسله عليهم الصلاة والسلام. فوجب الإيمان والحالة هذه بالشرع والقدر جميعا لأن نؤمن أن هذا الشرع من عند الله تبارك وتعالى وأنه يجب علينا امتثاله طاعة لله تبارك وتعالى ولا نحتج بالقدر على ترك المأمور وفعل المنهي وإنما القدر يحتج به في المصائب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما المعايب والزلات والمعاصي والسيئات وترك الطاعات فإنه لا يجوز الاحتجاج فيها بالقدر أبدا. فيجب على المسلم أن يطيع الله تبارك وتعالى وأن يترك معصيته. قال رحمه الله وهو سبحانه يحب المتقين لأنه أمر بالتقوى وأمكن العبادة منها، ويحب المحسنين لأنه أمر بالإحسان وأمكن العبادة منه، ويحب المقسطين لأنه أمر بالقسط وأمكن العبادة منه، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما أنه يرضى كما أنه أمر بفعل بعمل الصالحات وأمكن منها، ولا يحب الكافرين لأنه نهاهم عن الكفر، نهاهم عن الكفر، ولا يرضى بعباده الكفر، ولا يرضى عن القوم الفاسقين العاملين بالفسق، لأن الفاسقين والكافرين والمتقين والمحسنين والمقسطين هذا جمع تصحيح أو جمع مذكر سالم مفرده الكافر المحسن المقسط، وهو اسم فاعل هذا الشيء، فالمحسن اسم فاعل الإحسان، والمقسط اسم فاعل القسط، فالعبد فاعل. قال: ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. الله جل وعلا أمر ونهى، وفيما أمر يحب الامتثال، وفيما نهى يكره الفعل. هذا الذي يجب أن يكون عليه العباد وأن يؤمنوا به، فإن الله تبارك وتعالى أثبت لعباده المشيئة وأنها تابعة لمشيئته جل جلاله. قال: والعباد فاعلون حقيقة. هذا فيه الرد على الجبرية، وسيأتي معنا تلخيص القول في الفرق أو مسألة الفرق في باب القدر. فالعباد فاعلون حقيقة، فالمصلي هو الفاعل للصلاة، والمزكي هو الفاعل للزكاة. لهذا قلت لك أن المحسن اسم فاعل الإحسان نحوا ولغة وشرعا، والمسيء اسم فاعل الإساءة، والكافر اسم فاعل الكفر، وهكذا. وبهذا قال شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، فلا تعارض إذن بين الإيمان بالقدر وهو تقدير الله للخلائق وهذه المخلوقات وهذه المفعولات ولأفعال العباد خالق الله جل وعلا، وأيضا هو الذي أمر بالشرع. قد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذين الأمرين في كتابه التدمرية، فأطال النفس فيه. قال: والعباد فاعلون حقيقة لا جبرا، والله خالق أفعالهم، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ما هذه احتملوا أن تكون اسما موصولا، واحتملوا أن تكون مصدرا. والعبد هو المؤمن أي فاعل الإيمان، وهو الكافر أي فاعل الكفر، والبر أي فاعل البر، والفاجر أي فاعل الفجور، والمصلي أي فاعل الصلاة، والصائم أي فاعل الصيام. وللعباد هذا كله يقول: صلى وصام وزكى وحج، كل هذا أمر واضح وظاهر. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. فالعباد لهم تصور ولهم اختيار، ومن عجائب المعتزلة ومن وافقهم من الجبرية ومن حاول أن يحدث مذهب الجبر، عندما يتكلمون في باب أصول الفقه ينسلخون عن مذهبهم في باب القدر، فيتكلمون عن شروط التكليف، ويقولون: لا بد أن يكون العبد مختارا فاعلا بنفسه، ولا يؤاخذون المكره ولا المخطئ ولا الناسك. هذا هو مفهوم الضلال، يعني أعني التناقض الواقع في أقوالهم فالعباد لهم قدرة والعباد لهم إرادة. الخلق كأن الله أثبت الإرادة للجدار يريد أن ينقض فأقامه، وكما قال جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وكما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، قال والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، فهو الذي خلقهم، خلق القدرة وخلق الإرادة جل وعلا فيهم وأمكنهم منها. هذا هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ذكرنا لكم بعض الأدلة الدالة على أن الله خالق أفعال العباد، قد صنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه خلق أفعال العباد، وصنف العلماء قديما وحديثا كتبا كثيرة في القدر تكلموا على هذا المسائل. إذا قرأ طالب العلم شفاء العليل في القدر في الحكمة والقدر والتعليل لابن القيم وكتاب الجامع الصحيح في القدر لشيخنا مقبل عليه رحمة الله تبينت له حقيقة القدر إن شاء الله، وإلا فالكتب في القدر كثيرة. قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت الله لهم المشيئة وأثبت لهم الاستقامة إذا شاءوها. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلم يفرد مشيئتهم عن مشيئته، دل على أن العبد له مشيئة حقيقية، ودل على أن له استقامة، ودل على أن العبد لا يملكها استقلالا بل تبعا لمشيئة الله جل جلاله، فلا يكون إلا بمشيئة الرب جل وعلا. وهذه الدرجة من القدر يقول شيخ الإسلام، وهذه الدرجة من القدر تكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يقول بأن هذه الدرجة وهي درجة خلق أفعال العباد وأن لهم مشيئة وأن لهم اختيارا ينكرها عامة الجهمية عفوا القدرية المكذبة بالقدر تكذيبا لهذا الأمر، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. فالرب جل وعلا خلق العباد أوجدهم، هذه الدرجة كذبوا بها عياذا بالله. فنفاة القدر من المعتزلة النافون للقدر ينفون هذه الدرجة، وهذا مذهب مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوسا؟ لأنهم أخرجوا بعض مخلوقات الله عن الله، فالمجوس هم القائلون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر، وهؤلاء ضرعوهم فأخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله، ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقها. لماذا قالوا هذا؟ زعموا أن إثبات الشرع غلو، زعموا أن إثباتهم لذلك لا بد وأن ينتفي معه الأفعال، فغلوا في أفعال العباد وقالوا لو كانت خلقا لله فكان ذلك للعبد ظلما عياذا بالله مما يقولون. وإذا كيف نفعل بقوله تعالى بما كنتم تعملون؟ هذا ضلال مبين. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية، فاستسلفوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، وهؤلاء هم الجبرية. والقدر يختلفه طائفتان تولدت منهما ثالثة، فالقدرية النفاة الغلاة في النفي، منهم من نفى تلك المراتب الأربعة كلها، ومنهم من نفى بعضها أو أنكر بعضها. والجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى جعل العبد مسيرا في كل شيء ولا يملك شيئا، وشبهوه بالريشة في مهب الريح، هذا أيضا ضلال مبين. وهؤلاء وهؤلاء لهم وجود. ثم أرادت طائفة أخرى أن تزعم التوسط، فجاءوا بما سموه بالكسب، وهو أن هذا العبد محل من فعل وليس هو الفاعل. ثم إنهم غلوا في هذا الباب وأخرجوا أفعال العباد وأخرجوا أفعال الله تعالى وأحكامه وحكمها ومصالحها عن هذه الشريعة، وهؤلاء هم نفاة الحكمة، وهم متفرقون في أقوالهم ومنتشرون بين المذاهب المنتسبة للفقه. ولذلك إذا نظرت في بعض كتب أصول الفقه ترى أنهم يقولون وأفعال الله لا لعلة، والله جل وعلا أحكامه معللة، قد تعلم بأسلوب التعليم من جهة الحروف، قد تعلم بالجمل، وهذا مبحث من مباحث علم الأصول ومن مباحث علم اللغة والبلاغة. وبهذا القدر نكتفي، ولعلنا إن شاء الله في مطلع الدرس القادم نلخص ما يتعلق بكيفية الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة على ما قرروه رحمهم الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام الله عليكم شكرا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في بعض مسائل العقيدة ويذكرون مثالين، قضية رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، وكذلك أول ما خلق الله هل القلم أم العرش؟
قد كنت أجبت على هذا السؤال في درس المنعقد إليكم في شرح لمعة الاعتقاد، وقلنا بأن السلف رحمهم الله نحو من هذا الكلام، يعني لم يختلفوا في أبواب العقيدة على الإطلاق. وقد حكى شيخ الإسلام رحمة الله ومغفرته عليه الإجماع على ذلك، وأن السلف لم يختلفوا في باب وأن السلف رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في باب الاعتقاد بأي وجه من الوجوه، لكن هؤلاء يريدون التلبيس على الناس وإخراج الناس من المعتقد الذي كان عليه السلف إلى تشكيكهم في عقيدتهم، وأنهم قد اختلفوا في هذا الباب، ثم يذكرون أمثلة على ذلك بما ذكرت وبما ذكرته في السؤال وبما يذكرونه ويحتجون به. ويجب أن نعلم أن الخلاف في بعض أفراد المسألة التي أجمع عليها السلف بسبب نوع من الخفاء في الدليل ليس اختلافا في أصلها. مثلا ما ذكرته من المثالين المتقدمين أنهم ذكروا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، مع أن الدارمي وكذلك ابن القيم وغيرهم من العلماء حكوا إجماع السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بأم عينه، وإنما الخلاف الواقع بينهم في مسألة الرؤية في الإسراء والمعراج، في مسألة الرؤية أنه لم ير ربه بعين رأسه، كما نص على ذلك عثمان بن سعيد الدارمي. فهل السلف رحمهم الله تعالى اختلفوا في رؤية الرب جل وعلا؟ لا، لم يختلف ولم يقع بينهم اختلاف في رؤية العباد ربهم في جنة الخلد. اختلافهم إذا سلم به في فرد من أفراد هذه المسألة ليس اختلافا في أصلها. وكذلك ما ذكرت من مسألة العرش والقلم، فإن هذا ليس اختلافا في أصل مسألة القدر وأن الله قدر مقادير الخلائق وكتبها، وإنما هذا اختلاف بينهم في فرد من أفرادها بسبب خفاء الدليل أو ما يظهر للمجتهد من وجه التعارض فيه. وعلى هذا نحمل ما بقي من المسائل، ويكفي ما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا أيضا ينبغي أن ينبه على أمر رأيت بعض الأفاضل وقع فيه وقرره في بعض كتبه، وهو أن الحق قد يخطئ أهل السنة ويكون عند غيرهم من الفرق. هذا لا شك أنه غلط فاحش جدا، ولا يمكن أن يخطئ الحق في هذه المسائل وفي باب الاعتقاد أهل السنة والجماعة. قد يخفى على بعض أفرادهم نعم، لكن ألا أن يكون هذا الحق ممن فردت به فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف، هذا لا وألف كلا، بل الحق فيما كان عليه سلف الأمة في باب الاعتقاد وما تبعهم عليه العلماء وأئمة السنة في كل زمان ومكان. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يصح حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ وهذا الحديث جمعه الإمام النووي في الأربعين. يقول: وهل لطالب العلم أن يحفظ مثل هذه الأحاديث؟
أبدأ الجواب بآخر السؤال. فإذا كان طالب العلم يحفظ متنا معينا أو يقوم بشرح متن معين أو بتدريسه، فإنه من حيث الصناعة العلمية يجب عليه أن يحفظ ذلك المتن بكل ما فيه، ولا يصدق عليه أنه حفظه إذا جرده بزعمه هو في اجتهاده من الأحاديث التي ظهر له أو تابع فيها بعض أهل العلم أنها ضعيفة. وهذا الذي سار عليه أهل العلم قديما وحديثا، لكن في حال تدريسه أو تلقينه أو جرحه لهذا الحديث تبين موضع اجتهاده. فإذا فرض مثلا أن إنسانا حفظ كتاب الأربعين النووية ثم حذف مثل هذا الحديث الذي يخالف فيه النووي أو يخالف بعض العلماء فيه النووي عليهم رحمة الله جميعا، وحديث معاذ بن جبل مثلا وحديث من حسن إسلام المرء فتوه ما لا يعنيه، نقول له: لا، أنت قد أخطأت طريقة أهل العلم في هذا الباب. احفظ المتن، تتعرف على الأحاديث التي تكلم عليها مثل الحافظ ابن رجب وغيره من شراح الحديث. وأما بالنسبة للحديث المسؤول عنه فهو حديث قد اختلف فيه الأئمة رحمهم الله. والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بحثه وأطال الكلام فيه بسبب نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري عليهم رحمة الله، فإنه قد جاء الحديث من طريقه. والنووي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث بيّن بأنه قد رواه في كتاب الحجة بسند حسن، فهذا الحديث من الأحاديث التي تعقل فيها النووي. لكن ينبغي أن يعلم أيضا، وهو أمر تام ينبغي أن يكون قبل الجواب على السؤال، هو أن الأحاديث التي تضمنتها مثل هذه المتون ومثل كتاب التوحيد ومثل أيضا كتاب الأربعين للنووي ومثل غيره من الكتب كما مر معكم في العقيدة الواسطية وفي نمعة الاعتقاد، أن هذه الأحاديث ليست من الأحاديث التي اتفقت كلمة الأمة على ضعفها، وإنما هذا الأمر راجع إلى اجتهاد المجتهد، وأيضا ليست من الأحاديث التي اشتد ضعفها ولا تقبل التحسين لأي وجه، أو لا تقبل أن تكون في الشواهد والمتابعات. وأيضا هذه الأحاديث ليست من الأحاديث التي خالفت، يعني ليس نتكلم عن قضية العمل، لا، نتكلم عن قضية الضعف. ليست من الأحاديث التي خالفت أصول الإسلام أو أدلة هي أقوى منها وأصرح منها. هذا الحديث على سبيل المثال كما ذكرت لكم حسنه طائفة من أهل العلم أو صححه طائفة من أهل العلم. أنا قلت النووي حسنه، لا، بل صححه، قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، قد كان هذا الحديث هو موضوع درسنا اليوم مع الإخوان في الأربعين النووية، عقد إلى مدينة مكناس. فالشاهد من الكلام في هذا فيما تقدم هو الجواب على هاتين الناحيتين. على ناحية إذا أراد طالب العلم أن يحفظ كتابا فإنه ليس من اختصاصه أن يقوم بتهذيبه، لا في الشرح ولا في الطبع، وإلى الله المشتكى من صنيع بعض المعاصرين. وقد نبهنا على هذا، لأن ابن أبي العز نبهنا على هذا في بعض الدروس، لأن ابن أبي العز لما تكلم على الطحاوية وذكر مسألة القدر وتكلم عليها قال: وقد ذكرت كلام الشيخ هاهنا مفرقا كما أورده هو، فإن الشيخ قد ذكره مفرقا فأبقيته على أصله، أو كما قال ابن أبي العز رحمه الله. المصنفون لهم طرقهم في التصنيف، لهم مقاصدهم في التصنيف، لهم مناهجهم في التصنيف. فيأتي هذا الطالب ويعتدي على هذا الكتاب ويزعم أنه رتبه أو أنه هذبه، مثلما طبع بعض إخواننا بعض الناس في مصر كتاب شرح السنة للبربهاري، فأعاد صناعة كتاب البربهاري أو صياغته صياغة تامة. وآخر طبع من الأردن كتاب أو منظومة الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القواعد الفقهية، جردها وغير صياغتها بحجة أنها مخالفة لوجه الشعر. وآخر في اليمن جاء إلى كتاب الأجرومية وهذبه بزعمه ورتبه وقال: هذا الأجرومية. لا يا أخي، هذا كتابك أنت ليس الأجرومية، وهذا كتابك أنت ليس شرح السنة للبربهاري، وهذا نظمك أنت ليس نظم الشيخ ابن سعدي رحمه الله. طريقة الأدب التي سار عليها أهل العلم أنهم يلقون الكتب على ما هي عليه، كما نص على هذا ابن أبي العز وغيره كثير، حتى أنه يمر عليك في شرح شروح البخاري، إن كنت أطلت في الجواب على هذا السؤال، لأنه مهم جدا بالنسبة لنا جميعا كطلبة علم، كيف نتعامل مع الكتب في حفظها، في تدريسها، في طبعها، تجد أن البخاري الذي هو الإمام البخاري رحمه الله لما تجد كلام الشراع يعمدون إلى شرح صحيح الإمام البخاري فيخالفونه في وضع الحديث، يعني ما هو وضع الحديث هنا موضوع، في مكان هذا الحديث ما وجه الشاهد منه، وتبدأ الخلافات بينهم على مستوى درجاتهم بين موافقة البخاري ومعترض عليه. لم يجرؤ أحد على أن يقول هذا الأنسب به أن يكون في باب البيوع أو في كتاب البيوع. ومثل هذا كثير أيضا في صنيع الصنعاني في بلوغ المرام، وعندي بعض الأماكن التي ذكرها، وكذلك الشوكاني في شرح المنتقى بين الأوطار يقول أورد المصنف هذا الحديث وهو بباب كذا وكذا أو لا، أو لو أنه أخره أو لو أنه قدمه، لكن يكون الكتاب على ما هو عليه. كذلك ما يتعلق بالمنظومات، علماء قد يخالفون الناظم على جلالة قدره. أنتم تعرفون الشاطبية للإمام القاسم بن فيرو الشاطبي أبو عيني رحمه الله، إمام القراءات، القراءة الشاطبية في القراءات السبع، يعني هذه من ماذا تقول، مما أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة في حفظ القرآن وحفظ قراءاته. لاحظ أنه نظمها على البحر الطويل وهو من أعسر البحور وليس من بحر الوجز الذي اعتاد الناس أن ينظموا عليه. ولاحظ أنه استخدم فيها أساليب القراءات في وضعها، من الذي قرأ بهذه وهذه رواية من ومن الذي روى. ومع هذا جاء طبقة تلاميذه كأبي شامة المقدسي رحمه الله، وهو من أول شراح الشاطبية، وخالفه في بعض المواضع ولم يصغها بصياغته، لو أنه قال كذا وكذا، لو أنه فعل كذا وكذا. كذلك منظومة عظيمة جليلة القدر عند العلماء وعند الأئمة، وهي منظومة ابن مالك في علم النحو، من أجل المنظومات، إن كانت ليست الشاطبية بصعوبتها وعشرها وبحرها وكلماتها، لكن هي أيضا جليلة القدر عند أهل العلم. عندما جاء العلماء من بعده من الشراح كانوا يعارضون ابن مالك ويعارضونه في شرحهم هم، تقول لو أنه قال كذا وكذا. ثم جاء الطبقات متأخرة ووضعوا ما سموه بالإحمرار، فيأتون بالخط الأحمر في الحواشي ويعدلون هذا الكتاب. فينبغي على إخواني طلبة العلم مع حرصهم جزاهم الله خيرا على هذا العلم أن ينظروا إلى العلم مع العلم. يعني نحن نحتاج إلى فقه العلم، كيف نتعامل مع العلم؟ الكثير من الجهود والأوقات والتصرفات الخاطئة تضيع على طالب العلم الإفادة من العلم. كيف تتعامل مع هذا العلم؟ كيف تتعامل مع كتب العلماء؟ يا أخي بارك الله فيك، البركة يعني لها توابع وتبعات. تنظر إلى جهود هؤلاء الأئمة وإلى أعمارهم، لا نقول لا تخالفهم، لا تفهموا كلامي خطأ أرجو ذلك، ها بإمكانك أن تخالف، لكن كيف تخالف؟ أنت لك حجة. أنا أذكر لكم أيضا ذكرت مثلا الآن مثلا لعلي أختم به، وهو أن البيقوني رحمه الله في منظومته على أنه هذا البيقوني لا يعرف من هو، وليس للبيقونية إسناد لا بالسماع ولا بالإجازة إلى المصنف رحمه الله، ومع ذلك كتاب عليها العلماء. جاء بعض المعاصرين بعد أزمنة من الشروح فقاموا بتعديل أبيات هذه المنظومة، مع أنك إذا نظرت إلى قول البيقوني ترى أنه أيضا من أقوال أهل الاصطلاح، هذا رأيه، هذا مذهبه ليس مذهبك أنت، مثل ما فعل عبد الستار أبو غدة، ومثل ما فعل علي حسن عبد الحميد الحلبي في شرحه ونصته التي اعتنى بها. هذا اعتداء، لا يجوز لطالب العلم أن يفعل مثل هذا مع كتب أهل العلم.
إذا أردت أن تحفظه مثلا احفظه، والله يوفقك ويحفظه لما تحفظه من علم هذه الأمة. إذا أردت أن تشرحه شرحه ونبه، ونبه على هذا، نبه على صحة الحديث، على ضعفه، على الجواب عنه بعد فرض صحته. أطلت في الجواب بارك الله فيكم، لكنهم كما يقولون هذا وهذا، يعني أنا أقول معذرة، هذا فيض من غير مما نقف عليه من أفعال المحققين والطابعين الذين لا ينظرون إلى كيفية تعامل العلماء من الأئمة من قبلهم كيف عملوا. لأن الأمة موثورة، ليس لها نصب ولا صدف ولا إسناد لهذا العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: جنين بات في بطن أمه وله 12 أسبوعا، وهذا في بلد الكفر، فأين يدفن وهل يكفن؟
بالنسبة للتكفين يكفن، نعم، ويدفن في مقابر أهله، في مقابر أهله وبلده التي يدفنون فيها آباءهم، هذا الذي جرى عليه عمله المسلمين، وإن كان صبيا صغيرا وإن كان سقطا فإنه يدفن في مقابر آبائه ومقابر بلده، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من قال في الركوع سبحان ربي الأعلى سهوا ثم تذكر في نفس الركوع وجاء بالذكر الصحيح، فهل عليه سجود السهو؟
هذا راجع إلى الخلاف في حكم هذا الذكر، والحنابلة يقولون بأنه واجب، وأن من غير هذا موضع هذا فإن عليه سجود سهو، لكن إذا كان إماما أو منفردا. وأما المأموم طبقوا هذه القاعدة: ليس على المأموم سجود سهو، وإنما السجود للسهو على الإمام وعلى المنفرد. أما المأموم فقد حكى الطائفة من أهل العلم الإجماع، وإن كان مكحول الشامي يخالف في هذا، لكنه اعتبروا خلافه شاذا، وعلى الأقل أن يقال هذا قول جمهور أهل العلم ولهم دليل، وإن كان فيه ضعفا. ليس على المأموم سهو بعد إمامه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز تهنئة الكافر بمولوده الجديد؟
لا، الكافر لا يهنأ لا بمولوده ولا بعيد ميلاده ولا بعيد أعياده التي يقوم بها، لا يهنأ على شيء. وإنما اختلف العلماء في مسألة التعزية، وقد ذكرنا هذا أظن من قبل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من حلاق يقول: أنا أعمل في الحلاقة، فهل يجوز لي إذا طلب مني الزبون أن أقص بعض شعره وأترك البعض، يعني القزع، فهل يجوز؟
لا يجوز لك فعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع مأخوذ من القزعة، والقزعة هي السحاب المتفرق، كأنه شبه قص بعض الشعر وترك بعضه بالسحاب المتفرق في السماء. وكما أنه لا يجوز لك أن تحلق لحيته أو أن تقص منها شيئا إن طلب منك ذلك، كذلك لا يجوز لك أن تقص أن تحلق له على طريقة القزع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: دعاني بعض الإخوة إلى طعام، يقول: لكن لما ذهبت وجدت جماعة من الأئمة المساجد يقرؤون القرآن بصيغة جماعية، يقول: فهل يجوز أن أجلس وأستمع أم أخرج؟
أولا يجب عليك أن تنصحهم وأن تنشر عليهم وأن تبين لهم الحكم الشرعي. وأنا أهيب بأحد إخواننا ممن يسمعون الدرس من الإخوة الذين هم من أبناء الغرب الإسلامي، يعني بالغرب الإسلامي ما تدخل فيه المملكة المغربية وتونس وليبيا والجزائر ومن كان أيضا على تلك الجهات، أو أيضا من السودان كان هناك من يسمع الدرس منهم، ممن له نسبة إلى فقه الإمام مالك رحمه الله ومعرفة بكتب المذهب القديمة والحديثة، بأن يجمع رسالة، بأنني قد وقفت على بعض الكلام الجيد لبعض فقهاء المالكية من المتوسطين المتأخرين في مسألة إنكار هذه البدعة التي هي قراءة القرآن أو الورد بالصيغة الجماعية. قبل أن أجيب على أو تقديما للإجابة على هذا السؤال، حبذا لو انبرى طالب العلم مع سهولة الوقوف على الكتب عبر الشبكات والمكتبات الإلكترونية يجمع ولو صفحات رسالة في من أنكر هذه الطريقة الجماعية في قراءة القرآن من فقهاء المالكية، وينفع الله تبارك وتعالى بها. وهذا الشخص نقول له مرهم وانصحهم وبين لهم الحكم الشرعي، فإن أبوا فاتركهم ولا تجلس معهم على هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: هل يجوز قراءة القرآن؟
ونسيت الجزائر، بلاد العلم جزاهم الله خيرا، لا يزعلون علينا بعدين من الغرب الإسلامي. وأيضا الجزائر فيها ولله الحمد من المشايخ والعلماء وطلبة العلم. نعم تفضل يا رأي.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: هل يجوز قراءة القرآن بالتيمم؟ بالتيمم.
نعم يجوز بالتيمم وبغير التيمم. إذا تيمم المسلم فإنه قد ارتفع حدثه. نعم. ويقرأ القرآن ويفعل كل ما يفعله من هو طاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل أيوة عبر إذاعة الإمام مالك يقول يعني أن هناك بعض الإخوة جمعوا مطوية في هذا الباب وسينشرون إن شاء الله عما قريب، يعني هذه المطوية فيها أقوال المالكية في حكم قراءة القرآن جماعة.
الحمد لله، أسأل الله أن يهديهم خيرا، لأنني كنت من فترة كلما يعني سئلت عن هذه المسألة أريد أن أنبه على هذا فأنسى، والحمد لله أنهم قاموا بهذا. وإن كنا قد ناقشنا بعض المشايخ في هذه المسألة فتعجبنا من قوله بجوازها، فالناس محتاجون إلى هذا. وفي كل خير في اتباع من سلف، وكل شيء شر في اتباع من خلف، ونحن إن شاء الله متلهفون بالوقوف على ما سيجمعه الإخوان جزاهم الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا سؤال أخير إن شاء الله: بعض الناس يعني يعصون الله سبحانه وتعالى ويستدلون بذلك أن يستدلون بأن ذلك كتب عليهم، فكيف نبين لهم هذا؟
ذكرنا هذا في الدرس، وأن العلماء مجمعون متفقون إلا من لم يكن له نصيب من العلم على أن القدر يحتج به في المصائب، يعني في النوازل التي تنزل على الإنسان، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا أيضا قبل الحديث قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فدلت هذه الأدلة على أن الإنسان إذا وقعت له المصائب فله أن يحتج بالقدر. وأيضا ذكرت حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن ولا تقولن لشيء فعلته لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. فبينت هذه الأدلة على أن المسلم على أن العبد يحتج بالقدر فيما ينزل به من المصائب، أما في باب المعايب فلا، ولو كان القدر حجة في باب المعايب لبطلت الشرائع وبطلت الأحكام وبطلت الحدود. ولماذا لا يطيع الله ويقول بأنه قد قدر عليه أو كتب عليه هذا؟ هذا صاحب شهوة يريد أن يبرر شهوته. وقولنا هنا بأنها لبطلت الشرائع لأننا سنقيم حد الزنا والسرقة والقذف وما أشبه ذلك من والخمر من سنقيمها باطلا على الناس لأنهم مكتوب عليهم هذا. هذا قول باطل وقول ضال وفساد في الدين والدنيا. هدى الله من يروج له ومن يقوله ويصوغه لنفسه من العوام. نسأل الله العافية والسلامة للجميع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. آمين.